أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلت في شرح الزيارة الجامعة إلى فقرات السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الأولياء. الأئمة تقدم كلام حول معناها. عندما ننظر في كتاب الله تعالى نجد أن الإمام قد يكون إماماً يدعو إلى الله والحق والخير والهدى، وقد يكون إماماً يدعو إلى الباطل، يدعو إلى عبادة الطاغوت ويدعو إلى النار. وفي يوم القيامة يظهر الفرز الذي كان قائماً في الحياة الدنيا. في الدنيا يتم الفرز فيلتحق كل أناس بإمامهم، وفي يوم القيامة يقف كل أناس مع إمامهم الذي كانوا يتولونه في دار الدنيا. لفظة أئمة وردت في كتاب الله تعالى في خمسة موارد، في خمس آيات. قال عز وجل: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. نجد الحديث هنا عن أئمة الكفر. إذن قد يكون الإمام بمعنى القائد الزعيم منحرفا. وقال عز وجل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هناك أئمة هدى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن هؤلاء أئمة هدى، أئمة يدعون إلى الله عز وجل. وقال سبحانه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أيضا الحديث عن أئمة الهدى. كذلك نجد قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. هؤلاء أئمة الضلال. كذلك نجد قوله عز من قائل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هنا الحديث عن أئمة الهدى، والحديث عن علاقة الإمامة بالصبر، أن هناك ترابطا بين منصب الإمامة ودرجة عالية من درجات الصبر لما صبروا. طبعا كون هذه الدرجة عالية تستفاد من خارج الآية. الآية تتحدث عن العلاقة بين الصبر والإمامة. إذن عندما ننظر في كتاب الله عز وجل نجد أن لفظة الأئمة وردت في هذه الموارد. طبعا هناك لفظة إمام وردت في موارد عديدة. الحديث عن لفظة أئمة، عندما نقول السلام على الأئمة الدعاة، إضافة كلمة الدعاة إلى الأئمة، الإضافة لا بالمعنى النحوي، وإنما أردفت كلمة الأئمة بالدعاة كما يعبر الشيخ الأحسائي في شرحه للزيارة الجامعة. يقول: وأردف الدعاة بالأئمة لأن الأئمة هم الذين يقتدى بهم. فإذا أردفت بالدعاة أفاد أنهم يقتدى بهم فيما دعوا إليه من الحق، فإنهم عليهم السلام كما تقدم دعوا إلى الله سبحانه بأن أمروا بمعرفته ومعرفة نبيه ومعرفة أوصيائه ومعرفة أنبيائه وأحكامه وما يريد من عباده، ودلوا العباد على سبيل الرشاد. فقرة السلام على الأئمة الدعاة، ماذا يمكن أن نفهم منها بالإضافة إلى ما تقدم؟ كيف يكون الإنسان داعيا إلى الله تعالى؟ هل تتحقق الدعوة إلى الله باللسان فقط أم أن العمل هو الأساس؟ وهل تتحقق الدعوة إلى الله بقليل من العمل وكثير من الكلام، أم أن الدعوة إلى الله تعالى تتحقق بكثير من العمل وقليل من الكلام، بل أحيانا لا داعي للكلام؟ عندما نتأمل في الفرق بين ما نحن عليه وبين ما كان الأمر عليه في صدر الإسلام، نجد مثلا أن مصعب ابن عمير رضوان الله تعالى عليه كان فتى في عائلة ثرية، نشأ نشأة ترف، أهله كانوا ضد التزامه بالإسلام واعتناقه له، حاربوه إلا أنه أصر على الهدى الإلهي. عندما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرسل أحدا إلى المدينة للدعوة إلى الله لتبليغ الإسلام، أرسل مصعب بن عمير. مصعب راح لحاله، لا كان معه مكتبة طويلة عريضة، والقرآن ما كان نازل كله، كان نازل قسم من القرآن. إذا ذهب مصعب بن عمير إلى المدينة وليس معه إلا ما نزل من القرآن. استطاع مصعب أن يمهد الأجواء لقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، وأسست في المدينة الدولة الإسلامية الأولى. والجهود الأساسية التي بذلت وفق الله تعالى لها مصعب بن عمير. شو السبب أنه هلأ نحن مسلمين كثار؟ قديش في مشايخ، وقديش في دكاترة ومثقفين ومتدينين، وقديش في إخوة وأخوات بيعرفوا الدين. لماذا لا نجد أن حركة الدعوة إلى الله عز وجل تسير بخطى سريعة؟ شو السبب؟ لماذا نجد أننا في أوساطنا المتدينة نعيش حالة من البعد عن الحكم الشرعي؟ نجد أن الدعوة إلى الله عز وجل لم تصل إلى أوساطنا نحن، فضلا عن الأوساط الأخرى. مثلا كم هي المشاكل في بيوتنا التي تنشأ من عدم تدين الزوج أو عدم تدين الزوجة أو عدم تدين الاثنين معا؟ عشو متقاتلين؟ والله قلت لها أنه ما تطبخ الطبخة وأصرت هي عنيدة، جر لمش مشكلة طويلة عريضة، ومرة عمرة بصير في وضع بالبيت متشنج وقد يؤدي ذلك إلى الطلاق. أي إسفاف هذا في أوساطنا في أنفسنا؟ شغلات صغيرة، خلنا نستعرض نحن بشكل عام أسباب المشاكل الزوجية. هذا يدل على أن الدعوة إلى الله عز وجل لم تصل إلى قلوبنا كما ينبغي. نكتفي من الإسلام ببعض الظواهر، والإسلام مدرسة نحن طلابها. من الطلاب طالب كسول، من الطلاب طالب مجد، من الطلاب من ربما يرتب حيلة معينة بحيث يغيب عن المدرسة أكثر الأوقات. عندما نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، نحن سجلنا اسمنا في سجل المدرسة، لكن لم نتخرج من هذه المدرسة، لم نبذل الجهد الكبير الذي ينبغي أن يبذل لكي نصبح متعلمين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا ممكن أنا عامل حالي شيخ وظل 30-40 سنة بمرحلة الإسلام ما أوصل لشيء من الإيمان على الإطلاق، مسجل بهالمدرسة لكن لم أقرر بعد أن أتدرج في صفوفها. يجب أن أقرر الدخول إلى مرحلة الإيمان. ممكن ظل 30-40 سنة يعني مسلم بس بالشهادتين، ظاهري يفرض على الآخرين أن يتعاملوا معي على أساس أني مسلم. هذا الأمر أشبه ما يكون بطالب يذهب إلى المدرسة فيبقى في الملعب لا يدخل إلى الصفوف نهائيا. إذا ظل 10-15 سنة يروح على المدرسة هيك شو حصل؟ هن والطلاب ظاهرين على الفرصة، بيسمع طالب عم يحكي مع الثاني كلمة بيقول له هذه شو معناها بالإنجليزي، حفظها هذا، أو مثلا كلمة بالقواعد العربية أو ما شابه، بتعلم له كم كلمة، لكن هذا صار متعلم؟ نحن أحيانا كثيرة نتعلم بعض المسائل، هذا حلال هذا حرام، المسألة ما بيجوز فيها إشكال، بعض المرات منطبقها بطريقة غلط إلى حد، بعض المرات الغلط لا يطاق ولا يتصور إلى حد. في سؤال ممكن بالأسئلة إذا صار وقت استعرضه، أنه إذا وحدي جوزها غايب راعي الشغل، إجا واحد قالها أنه جوزي غايب أنت بتطلقي، فصحيح بتطلق؟ يعني في ناس بيشتغلوا بالغلط إلى هالحد. طبعا مش عم قول اللي موجه السؤال هي، لكن اللي حاكي معها بهالطريقة مش معقول أنه يكون الإعوجاج إلى هالحد، أنه فهماني سامعين كلمة حلال وحرام ونصير نطبقها مثل ما بدنا. طبعا مش عم قول جونا هذا، لا، في هيك شغلات. بشكل عام الناس صادقون يريدون التدين، لكن شو الخلل؟ خلل وين؟ عادة الخلل بالذين يتولون الدعوة إلى الله، سواء كنا نحن المشايخ والله يعيننا على أنفسنا، ممكن نتحاسب بكرة يوم القيامة أنه أنتوا كنتوا قادرين تدعوا بطريقة تانية، أنتوا دعيتوا بطريقة غلط. شو هي الطريقة التانية يا ربنا؟ أنه واحدكم يعمل أكثر مما يحكي، ساعتها كلامه بيأثر. ورد في الروايات أن الواعظ إذا لم يعمل بما يقول زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. الصفا شو هو؟ الصفا بالأصل الصخر الأملس، لما بتشد الدنيا إذا في تراب بيمتص المي، بيتجمع المي، لكن إذا صخرة بيجي عليها شتاء بينزل بزل. إذا لم يعمل الواعظ بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما يزل المطر عن الصفا. إذن في مجال الدعوة إلى الله يجب أن يلتفت إلى أن العمل هو الأساس. طيب غير المشايخ مين؟ الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، كل واحد من هول هو داعية إلى الله، يدعو إلى الإسلام. الإنسان يقوم بالدعوة إلى شيء من الأشياء شاء أم أبى. لما امرأة غير محجبة ماشي بالشارع هي تدعو إلى نزع الحجاب شاءت أم أبت، هي داعية إلى هذا الانحراف. لما امرأة محجبة تمشي في الشارع هي تدعو إلى الحجاب. فإذا كانت تدعو إلى الحجاب بزيها وهي تضحك في الشارع بطريقة غير مناسبة، إذن هي تشكك في الحجاب بتصرفها، مصرة أنه بدها تأكل بوزة بالمكان الفلاني في الشارع أو ما شابه من التصرفات. وفي أمور كثير، لبس العباءة بشكل خاص بيرتب التزامات لابد منها على الأمهات والأخوات، بده الإنسان يعرف الموقع اللي هو فيه ويتصرف بما يناسب هذا الموقع. أما أن نعتبر أن هذا الأمر وكأنه شيء من الأشياء التي لا علاقة لها بأن الله عز وجل يراقبنا، بأننا ينظر إلينا نظرة خاصة، هذا غلط. الدعوة إلى الله عز وجل أساسها العمل. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول عندما تجد أناسا في منطقة من المناطق متدينين ورعين أتقياء، فالسبب أن عالم هذه المنطقة تقي ورع، السبب أن هذا العالم قدوة. أنا عم ركز على العلماء، وقلت بالأثناء أنه كل أخ مؤمن وكل أخت مؤمن مسؤولين لكن بنسبة أقل. عندما يكون الإنسان قدوة حقيقة يحرص على أن ينفذ يطبق قبل أن يقول، عندها تنفع الموعظة. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. أما إذا كان الوعظ مجرد كلام، إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى مجرد كلام، فإن التأثير لا يكاد يذكر، تأثير عادي جدا وبطيء. الإمام رضوان الله تعالى عليه لا أذكر أنه تألم لأمر من الأمور كما عبر عن ألمه عندما ذكر هذه الخصوصية التي سأقولها تنهد وقال فيما قال: أخاف أن ندخل النار ويدخل الناس بسببنا الجنة، لأننا إذا لم نعمل بما نقول قد ينتفع بعض الناس بأقوالنا فيعملون، عندها سيدخلون إلى الجنة. ويدخل هذا الشيخ، هذا السيد، هذا العالم الذي كان يرشدهم إلى النار، لوين يا مولانا؟ والله أني كنت أحكي وما كنت ألتزم. طبعا أحيانا تكون الدعوة إلى الله دعوة حقيقية، إلا أن الناس الذين يستجيبون قليلون جدا. بزمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أفضل من الرسول بين البشر بين مخلوقات الله؟ ما في. هو دعا الناس إلى عبادة الله لكن الأكثرية ما التزموا. بعد أن في منهم أسلموا مسلمة ما بعد الفتح، لأن الإسلام اكتسح كإسلام أبي سفيان، هو إسلام هذا؟ أو كإسلام هند؟ هذا مش إسلام. أو بعبارة دقيقة، إسلام يحقن الدم بالظاهر بالدنيا، بيتعاملوا معهم أنهم مسلمين لكن بالواقع مش مسلمين، ترتب عليه أحكام حقن الدماء، أنه هذا ما بيظل ما بيصير، أنه وجب ينقتل. أحيانا قد يكون الداعي إلى الله علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. في حدا بعد الرسول صلى الله عليه وآله دعا إلى الله بالقول أكثر من العمل مثل أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ كان يقدم الطعام للناس في الكوفة، عم بيوزع على الناس لحم وخبز، جلس في مكان ليأكل. أحد الفضوليين قال: أنا والله بدي أشوف شو عم يأكل. تسور الحائط، طلع هيك، طلع لا عم يأكل خبز وتمر، أكله العادي من التمرات اللي جايينه من النخل اللي هو زرعه بإيده بالحجاز بالمدينة وهو الخليفة. جاء والي من الولاة، والي من ولاة أمير المؤمنين، جايب لحم، يعني جايب ذبائح من الخراج من بيت مال المسلمين، أمر الإمام بذبحها، ذبح هذه الذبائح وتوزيع اللحم على الناس. قال لهذا الوالي: خذ حصتك. قال: أنا آكل في بيت أمير المؤمنين. صور أنه هلأ أدسم الأكل ببيت الإمام، أنا والي وجاي عند الحاكم الخليفة أمير المؤمنين بدي أرفع له تقارير، هلأ بيته غير شكل الأكل. بقول هذا لما رحنا على البيت وإذا بيجيب خبز يابس مكركع وملح وشغلي ما هالقبيل، يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال له: أنا قلت لك تأخذ هوني. يا قنبر اذهب إلى بيت الحسن فانظر هل تجد لنا طعاما. راح قنبر لعند الإمام سلام الله عليه، فبعث الإمام الحسن الموجود واعتذر أنه هذا بقية الأكل، مع أن المولى أبا الحسن سلام الله عليه كان بعد المصطفى هو الأول في مجال الدعوة إلى الله بالعمل أكثر من الكلام. كم كانت استجابة الناس له؟ لاحظوا، يعني في صورتين، في جانبين لازم نلتفت لهم، أنه أحيانا بيكون عدم سير الدعوة بين الناس سببه تقصير الذين تولوا الدعوة إلى الله، أحيانا لا، الناس هن ما بدهم يستجيبوا. إذا إنسان أعمى مصر أن يبقى أعمى القلب لا يمكن أن يرى. لكن بشكل عام الأساس في الدعوة إلى الله أن الداعية يجب أن يكون عمله أكثر من كلامه. هكذا نعرف أن من واجباتنا إذا أردنا أن ندرس أن نحرص على أن يكون عملنا أكثر. يعني واحد لما بده يدرس ليحرص أن يذهب إلى درسه على طهارة، ليحرص أن يقرأ بعض الآيات، أن يلتزم ببعض المستحبات، هذا جزء من تأثير الدرس. أما إذا فهمنا العمل الإسلامي عبارة عن جسد بلا روح، دروس كثير وحكي ورواح ومجيء، يطلع بالنتيجة أنه عنا حاصل صغير كثير، هذا الأمر ينبغي أن نقف عنده ولا يصح أن نشكك بالناس، لأنه نحن مش أئمة. المعصومين إذا دعوا والناس ما استجابوا لهم أكيد الغلط من الناس، لكن نحن غير المعصومين دائما بدنا نشكك بحالنا مش بالناس، دائما هيك. الإنسان اللي بيتولى التدريس بمكان، بأي مكان، وما بيأثر غلط أن يقول الناس ما بيهتموا بالثقافة، الناس عندهم أعراض، الناس لا، لازم مباشرة يقول أنا شو عامل حتى ما عم أثر. أي أخت عم تدرس، أي أخ عم يدرس، أي واحد خليه يهتم بالجوهر، بالروح لعملية التبليغ اللي هو العمل، اللي هو الالتزام. أحيانا إنسان ما في داعي أنه يحكي كلمات طويلة وكثيرة، كلمة صغيرة، بس لأن هذا الإنسان متصل بالله هالكلمة بتشكل منعطف بحياة الإنسان. مثلا أحد الأشخاص بيقول كنت في مكان مع الشيخ جعفر كاشف الغطاء، عالم من علمائنا، حكيت عن سيرته سابقا، بيقول بالليل أيقظني قال قم صلي صلاة الليل. بيقول أنا تشقلبت وظليت نايم شوي، بعدين قمت سمعت صوته من بعيد، استيقظت على صوته، سمعت عليه منيح، بقول صوت ما بينوصف، حالي من الخشوع بين يدي الله عز وجل. من وقتها بيقول من شي 20-30 سنة، من لما سمع هالصوت للما نحاكي القصة، ما تركت صلاة الليل. شو عمل فيه هذا؟ كيف حكى؟ كيف كان عم بيناجي؟ شوف الواحد انه في تأثير سحري بالحكي. هذا التأثير مش سبب الشيخ جعفر كشف الغطاء على الحل، سبب الشيخ جعفر كشف الغطاء المتصل بالله عز وجل، عبد الله المطيع المحب لله ولرسوله. عندما نقول السلام على الأئمة الدعاة، شو معنى أن الأئمة عليهم السلام هم الدعاة إلى الله؟ معنى هذا أن عملهم كان أكثر بكثير من كلامهم، لم يكونوا يمنعون الناس عن شيء ويفعلونه حشاهم. المعصوم الواضح أنه لا يخطئ، لا يذنب، عندما يمضي حياته الشريفة منصرفا إلى عبادة الله عز وجل يحمل نفسه على أشد الأعمال. فكم هي يا ترى حالة قربه من الله، مرتبة قربه من الله؟ كم هي مرتبة عبوديته لله عز وجل؟ الدعوة إلى الله ترتبط بالعمل الأكثر من القول، وترتبط بالبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فرق بين الإنسان الذي يدعو إلى الله على بصيرة والذي يدعو إلى الله وهو لا يمتلك البصيرة. مثلا واحد بده يستدل على وجود الله بس هو مش واضح عنده وجود الله عز وجل، هذا كيف بده يقنع الآخرين؟ ما عنده بصيرة بهالمسألة. أو بأي مجال من المجالات، واحد بده يقنع الناس بأنه المقاومة ضد إسرائيل لازم تستمر بس هو ما مقتنع، هو ما مقتنع بهيك، بميل إلى هالرأي لكن مش واضح عنده تماما. بشوف يعني معقول نحن نعرض بيوتنا للدمار وللخطر؟ هو عم يحكي بس قلبه مش قوي بالشيء اللي عم بيقوله. هذا الإنسان لا يمتلك بصيرة في هذا المجال، ما بيقدر يأثر. أما إذا كان يدعو إلى الله على بصيرة، يدعو إلى أي موقف من المواقف على بصيرة، واحد واضح عنده أنه إذا كان إسرائيل الصغرى عملت هالعمل وصلت لمرحلة أنه هلأ الأمريكان عم يضغطوا علينا حتى نرفع العشرة ونقول لهم أمركم، نقول لشامير أمرك سيدي، بدكم النفط تفضلوا، بدكم الأرض تفضلوا، نحن عبيدكم والأمر بإيدكم ونحن ما إلنا شيء. إسرائيل الصغرى وصلت لهون، إسرائيل الكبرى لوين رح توصل؟ إذا الإسرائيلية بيشوفوا أنه مثل ما شايفين هلأ أنه ما في أنظمة توقف قبالهم، نفط العرب كله رح يصير بإيدهم، بلاد العرب رح تصير سوق لإلهم، مصانع بإسرائيل والتصريف وين؟ نحن نصير نشتري بضائع إسرائيلية، ثروات كلها إلهم وأرضنا مستباحة ونحن ما قادرين نحكي، لأنه السلاح اللي ما لازم حدا يقرب صوبه هو سلاح إسرائيل، هذا ما بيتدمر، لكن كل سلاح الباقي استراتيجي بده يتدمر. إذا الأمور مشيت بهالاتجاه راح يظل في جبل عامل وبقاع غربي ومدري شو، ما راح يظل في جبل عامل، راح يصير الجليل الأعلى. بيروت ما راح تظل عاصمة لبنان، لا مسيحي بيظل بعيد عن الخطر ولا مسلم بطريق أولى. اللي بيشوف الأمور هيك قادر يقول إنه المقاومة هي الخيار الوحيد، واللي ما بيكون مع المقاومة هلأ هو عم يشتغل حتى يتهجر من بيته. واللي بيقولوا لنا اطمنوا الإسرائيلية بكرة بينسحبوا من شريط ما يسمى بالشريط الحدودي وما بيظل شيء بيننا وبينهم. هؤلاء الناس أغبياء أو بدي يضحكوا على عقول الناس. إسرائيلي بتأملها يا فلان يهودي بدنا إيانا أنه نبطل نزت سلاحنا ونقول مع اللي عم بيقولوا لشامير أمرك سيدي، نقول لهم أمركم أسيادنا. أمتى تعملوا معروف تطلعوا من هون؟ ساعتها هني راح يكونوا لايقين جدا ويقولوا نحن هلأ طالعين. هذا المنطق مين بيصدقوه؟ هلأ بالوقت اللي نحن فيه عم نشوف نحن أنه أولادنا بزبقين ومجدل سلم وأهلنا بكل المناطق المتاخمة عم ينقتلوا سلاح، مين عم بيوجهوه؟ عم بيوجهوه ضباط. منين ماخذين رواتبهم؟ من اليرزي، من الرئيس الهراوي، من وزير الدفاع الوطني تحت منها 10 شحطات ميشال المر، من لحود. إن شاء الله اللي عم يقتل أولادنا بجيش، طبعا مرة بصير قصف إسرائيلي مرة بيكون قصف من جيش لبنان الجنوبي. أنا عم بحكي هلا عن قصف جيش لبنان الجنوبي، قصف ما يسمى بجيش لبنان الجنوبي، مش بتوجيه ضباط من الجيش اللبناني لحود وغيره. لحود نم بياخد راتبه هلا بعهد إسرائيل الصغرى، والموارنة بيشتغلوا معنا بهالطريقة إسرائيلية حتى العظم. وإذا بتسمعوا واحد منهم بيقول مقاومة لأنه ما بيسترجي يحكي غير هيك. فكيف إذا صار إسرائيل الكبرى والإسرائيلية فاتوا لهون وبدوا يصدروا أوامر ونصبوا الموارنة حكام يتمقطعوا بالمسلمين وحتى بالمسيحيين الأحرار، كيف راح يصير الوضع؟ اللي بيملك بصيرة بهالمسألة قادر يقول أنه المقاومة هي الخيار الوحيد. إذن شرط في الدعوة إلى شيء أن يمتلك الإنسان البصيرة في هذا الشيء. معنى أن الأئمة عليهم السلام هم الدعاة أنهم أصحاب البصائر. شو يعني أصحاب البصائر؟ يعني عندما يدعون إلى الله رأوا الله تعالى بقلوبهم. عندما يقولون الدنيا دار الغرور، يعني يعرفون حجم الدنيا. يحدثوننا عن الآخرة، يعرفون حجم الآخرة. يرون الأمور كما هي. قديش مهم أن واحد يشوف الأمور مثل ما هي. شو معنى يشوف الأمور مثل ما هي؟ ما بصير معنى نحن أحيانا أن واحدنا بيزعل بيحتد وبينرفز وبياخذ موقف من إنسان، بعدان بعد ما يهدى بينقهر كثير، بينعصر قلبه، الله يلعن الشيطان ليش عملت هيك أنت؟ يعني كان شايف الأمور غلط، كان مستعظم هالشغلة وهي مش هالقد، هي صغيرة. يعني ممكن واحدنا 20 سنة معتبر انه المصاري حجمها كبير، بعد 20 سنة يعقل يا عمي ليش اني كنت عم بعمل هيك؟ والله الثواب والحسنات هي اللي حجمها كبير. الانسان لما بيشوف الامور مثل ما هي ما بيعود يغلط، لكن لما بيشوف الامور على غير حقيقتها، مثلا امرأة كسر شيء في البيت تتصور انه غالي تنقهر. طيب اولا حتى اذا غالي ما انكسر وراح احترم، ثم اذا اكتشفت فيما بعد انه لا مش هيك، معناها كانت شايف الامر على غير ما هو عليه. لما شافت الامر كما هو اختلف الوضع. الأئمة عليهم السلام يرون الامور كما هي. البلاء اللي نحن بنشوفه كبير ومستعظمه بيقولوا لنا هذه انواع من الادب يؤدب الله بها عباده. إنه واحد بهالدنيا عايش بوضع مهموم مغموم مكروب، هون بينظر لهالمسألة بيستعظمها يكاد يقول يا ربي ليش عامل فيها. لكن هذه الغيار يعني الأحوال المتصرفة المتبدلة، هالحال اللي هو فيها، هالابتلاء اللي عايشه، هذا نوع من الأدب الإلهي، نوع من التربية الإلهية. كيف واحدنا مثلا بيشوف ابنه عمل شغلة غلط، حكى كلمة نابية مع أنه بيحبه بده يربيه، فرك له إذنه عيط عليه. هذه فركة الإذن نوع من التأديب من المحب لمحبوبه. البلاء اللي بصيبنا بالدنيا نوع من التأديب من المحب عز وجل لعباده. الله بيحبنا إلى حد أنه يوم القيامة لما بيحكي مع قادة الضلال بيقول لهم أنتم أضللتم عبادي، هول عبادي بس أنتم اللي أضليتوهم، بظل ينسبنا لإله حتى بهيك حالة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، خاطبنا ويضفنا إلى نفسه عز وجل. إذن الابتلاءات نحن بنشوف حجمها كبير كثير، هن بيشوفوا حجمها الحقيقي وبيخبرونا بيقولولنا بالروايات إنه هذا حجم، لكن ممكن واحدنا يقرأ هالروايات مرارا ويظل يفهم الأمور بطريقة غلط. السلام على الأئمة الدعاة، هم عليهم السلام من حيث العمل القمم، يعملون بأكثر مما يقولون، وهم من حيث البصيرة القمم. إذن خلينا لما بنقرأ حديث بنشوف قال رسول الله أو قال أمير المؤمنين أو عن أحد من أهل البيت عليهم السلام، خلنا نوقف عند الحديث بشكل دقيق، نحاول نطلع كل خصوصيته، ما ننظر للحديث نظرة سطحية. لما بنشوف في حلالها حساب، خلنا نوقف عند قصة في حلالها حساب منيح، إنه ما في شغلة حلال بالدنيا إلا وبدنا نتحاسب عليها، وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب. كل حديث من أحاديثهم ينبغي أن نقف عنده طويلا. مثلا في عنا نصوص عن علماء أكثر، وفي نصوص للإمام الخميني رضوان الله عليه. هلأ لما واحد بيسمع أنه الإمام الخميني يقول الدنيا محضر الله فلا تعصي الله في محضره، قديش في علماء حاكين حكي شبيه لهالحكي هذا، بس ليش من الإمام الخميني رضوان الله عليه هالحكي؟ له تأثير خاص، له طعم خاص. شو السبب؟ السبب أن عرفنا من خلال سيرته أنه يعمل بأكثر مما يقول، وأنه من أصحاب البصائر. عرفنا أنه يرى الأمور كما هي بالدرجة التي تتناسب مع ما يمكن أن يصل إليه غير المعصوم. إذن كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه نعطيها هذا الاهتمام الذي تستحق، فلنعطي كلمات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كلمات أهل البيت عليهم السلام درجة أكبر من الاهتمام، ولنعطي لكتاب الله عز وجل درجة أكبر. هون حابب أسأل، أنا إذا قاعدين بمجلس وعم تنقرا رسالة من الإمام الخميني، وصية، فقرات من وصية الإمام، وما حدا من هالقاعدين عم يتسمى على هالوصية، هذا مش إهانة؟ إهانة. كيف نسمح لأنفسنا أن يتلى القرآن في نوادينا وهو كلام الله عز وجل ونحن مشغولون بالحديث مع بعضنا؟ ما أكثر الحسينيات والمساجد، هذه مرارة لازم نخلص منها. بس هيك بحطوه حتى يتجمعوا الناس أو حتى يقضوا وقت، كانوا مثلا إجا الخطيب اللي بده يحكي وكأنه كلام الله عز وجل مقدم للشيخ. في أدب عم نلاحظه بأنفسنا مع كلمات الإمام الخميني رضوان الله عليه، واجب نحافظ عليه، بس عيب أنه ما يكون اهتمامنا وأدبنا مع كلمة قال رسول الله وما بعدها ومع أحاديث أهل البيت أكثر من أدبنا مع كلام الإمام الخميني، وعيب أنه ما يكون أدبنا مع القرآن أكثر وأكثر. قرآن عم ينقرأ مسجل غير مسجل، بيقعد عائل الواحد بيتسمع كلام الله هذا. قديش بدنا حتى نتعود على هالمسائل، ما يظل الإنسان منصرف إلى الحديث مع غيره بأمور تافهة والقرآن. والقرآن أيضا صريح، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني إذا لم نستمع ولم ننصت خسرنا إمكانية الرحمة. لا يصح أن يكون التعامل مع كتاب الله عز وجل بهذا الشكل، هذا أمر أذكره بالمناسبة. والقادة الهداة، السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة. ينقل عن بعضهم أنه يقول لو كان عندنا من القادة، ربما كان مسيحي هذا الشخص بس عارف خصوصيات أهل البيت، لو كان عندنا من القادة كأئمة الشيعة لحكمنا العالم. خل نستعرض كل أنواع القادة عبر التاريخ، نشوف أنه هالقائد هذا بيوقف بهد وبيرعد وبيحكي وعنده مصداقية بدرجة. لكن إذا بدنا نقارنه بأهل البيت عليهم السلام ببين نكرة، صفر ولا شيء. القادة الإلهيون، القادة الحقيقيون اللي بنقلهم قادة بكل معنى الكلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم السلام القادة الهداة. أولا أقف عند بعض ما قاله العلماء ثم يكون التعليق على ذلك. قال المجلسي الأول رحمه الله: القادة جمع القائد، والهداة جمع الهادي، الذين قال الله تعالى فيهم: أئمة يهدون بأمرنا، الآية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، كما وردت به الأخبار المتواترة أنهم هم القادة الأئمة الذين يهدون بأمر الله تعالى. وردت الروايات أنهم هم أهل البيت عليهم السلام. قال الشيخ الأحسائي: وأما أنهم الهداة للمهتدين فلأنهم إنما شأنهم الهدى ودعاؤهم إلى التقوى، فمن اتبع هداهم نجا، ومن ترك هداهم ضل وغوى وهوى، فهم يهدون من اتبع هداهم إلى الطيب من القول وإلى صراط الحميد. السيد شبر في شرح الزيارة الجامعة يذكر بعض الروايات حول كون الأئمة عليهم السلام الهدى. الروايات تنصب على تفسير آية من كتاب الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كل قوم إلهم هاد، هادي يعني. من كل قوم هادي بدنا نجيب هالهادي من هالقوم والهادي من هالقوم والهادي من هالقوم، نجمعهم شو بصيروا؟ بصيروا الهداة. من هني؟ الأئمة الهداة، القادة الهداة. من هذه الروايات في الكافي عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله جل جلاله: ولكل قوم هاد، فقال: كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم. كل إمام يهدي الأناس الذين يكون بينهم، مقصود بالقرن بمعنى الجيل، الإمام يهدي الجيل الذي يكون فيه، أو الناس اللي بمئة سنة، عادة الجيل ممكن يطلق على 100 سنة أو أقل. وعن أبي جعفر عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المنذر. الإمام الباقر بيقول رسول الله صلى الله عليه وآله هو المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله. ثم الهداة من بعده، من بعد رسول الله، من هن الهداة؟ علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. أيضا حديث آخر عن أبي بصير. أبو بصير سبقا أقلكم أنه شو خصوصياته، زلمة كثير كان مهم مقرب من الإمام الصادق عليه السلام، هو الذي كان ضريرا ورد الله عليه بصره ببركة الإمام الصادق عليه السلام، ثم قال له الإمام: إذا شئت أن تبقى مبصرا ولك ما للناس وعليك ما عليهم، يعني قد تدخل الجنة وقد لا تدخل، فيمكن أن تبقى مبصرا، أو ترجع أعمى وأضمن لك على الله الجنة، الجنة مسوقرة لك، لا لك، قال له دخيلك، بدي الجنة وما بديش بصري، أرجع أعمى ولتكن الجنة مضمونة. أبو بصير يقول: قلت لأبي عبد الله: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنه هالأي شو معناها؟ فقال: رسول الله المنذر وعلي الهادي. يا أبا محمد، هل من هاد اليوم؟ الإمام بيسأل أبو بصير، بيقول له: اليوم في هادي من الهداة؟ قال أبو بصير: جعلت فداك، بلى، ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى دفعت إليك. فقال: رحمك الله يا أبا محمد. هو أبو بصير كمان اسمه أبو محمد. فقال: رحمك الله يا أبا محمد، لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات ذلك الرجل، ماتت الآية مات الكتاب. أنه إذا كان بمجرد ما توفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما عاد في امتداد لإله، إذن مين كان بيستمر بحمل القرآن؟ كان القرآن راح، ولكنه حي يجري في من بقي كما جرى في من مضى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. تصوروا الفرق بين هالحالتين. حالي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نزل عليه الوحي، اكتمل الوحي، توفي الرسول، وما في حدا مكلف بالاستمرار بحمل الإسلام، أصلا مش محدد شيء، أنه مين بده يصير خليفة يصير. هذه حالة. الحالة الثانية أنه لا، قرنين ونص 250 سنة تقريبا تستمر عملية الإمامة، خلينا نقول 240 سنة، 37 سنة، نستثني الكم سنة من بعد الهجرة اللي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيهم موجود، إلى أن غاب الإمام المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. الأئمة من أهل البيت هم يشكلون امتداد الرسالة، أن الله عز وجل أنزل الوحي، توفي الرسول في حدا يستمر بحمل الرسالة، الأئمة أوصياء رسول الله يستمرون. مش هي الطريقة الطبيعية والأفضل التي تنسجم مع أن الله تعالى يريد لدينه أن يبقى؟ كيف يريد الله تعالى لدينه أن يبقى ولا يكلف أحدا قادرا على حمل الرسالة بحمل هذه الرسالة؟ أصلا لا يستقيم الأمر إلا بناء على نظرية الإمامة. طيب بعد 250 سنة الإسلام بده حارس دائما، الحارس اللي يؤتمن على القرآن وعلى الكعبة وعلى الأحكام الشرعية وعلى كل شيء، بده يكون حارس معصوم، مش مثلنا اللي بتتلاعب فينا الأهواء وكل يوم برأي. أن الله تعالى حفظ الذكر، حفظ القرآن، أساس بحفظ الذكر وحفظ القرآن أنه بكل عصر من العصور في قائد من القادة الهداة، هذا بينسجم مع نظرية الإمام. شو معنى القادة الهداة؟ شو بتشعر كلمة القادة الهداة؟ أنه في عنا قادة مش هداة، هناك قادة مضلون، وما أكثرهم، أكثر القيادات بالدنيا قيادات ضلال. طيب كيف منميز بين القيادة الحقيقية والقيادة غير الحقيقية؟ القيادة التي تنتسب إلى أهل البيت وتنتسب من خلال أهل البيت إلى رسول الله هي قيادة إلهية، أما القيادة التي لا تنتسب إليهم فهي قيادة ضلال، ورايتها راية ضلال. يعني بهالعصر اللي راضي عنه الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هو القائد الذي يجب أن يتبعه الناس باعتبار أنه قيادته منضاط من القائد الحقيقي اللي هو الإمام صاحب الزمان، واللي ما بيرضى عنه الإمام إذا مش قائد حقيقي. بهالمناسبة حابب أوقف عند نمط العلاقة بالإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، باعتبار أن هذا الأمر بين الحين والآخر لا بد من التذكير به. علاقتنا بالإمام صاحب الزمان كيف؟ قبل شوي حكيت عن علاقتنا بالقرآن كيف؟ طيب علاقتنا بالإمام صاحب الزمان مش ضعيفة؟ وإذا كانت العلاقة بالقرآن ضعيفة والعلاقة بالإمام صاحب الزمان ضعيفة، شو معناها؟ معناها أن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله كمان ضعيفة. ليش؟ لأنه ترك لنا في وصيته أن نلتزم بأمرين، القرآن والعترة، كتاب الله وعترتي. عترة رسول الله، القادة الهداة، مين القائد اللي باقي منهم؟ الإمام سلام الله عليه. أنا حابب أسأل هون سؤال، هل نشعر بألم لأن الإمام صاحب الزمان غائب؟ حتى أوضح الفكرة أكثر، جربنا في هذه المدة العيش في زمن نائب الإمام المنتظر، عشنا مع الإمام الخميني رضوان الله عليه أياما ليست من هذه الدنيا، أيام غير شكل، ثم توفي الإمام، قديش نقهرنا عليه؟ هذا طبيعي، بل ربما لا نكون قد وفينا الإمام حقه. قديش هلأ نحن ملوعين لأن الإمام فارقنا؟ الإمام لوين راح؟ سافر إلى مقره الأبدي، مش هيك بيقولنا؟ أنه رايح مرتاح مطمئن إلى مقره الأبدي، مع ذلك نحن مقهورين، قديش نشعر بالمرارة وباللوعة؟ سؤالي، نشعر بالمرارة لغياب الإمام المنتظر كما نشعر بالمرارة لغياب الإمام الخميني؟ الجواب مش الهيئة، لا أظن أننا نشعر بهذه المرارة. ليش؟ مش لأنه ما منحب الإمام صاحب الزمان أكثر، لأننا لا ننمي هذه الحالة في نفوسنا أكثر. واحد بيكون بحب بيه، إذا ما نمى حالة الحب لأبوه بنفسه يوصل لمرحلة أنه ما بتفرق عنده، شافه ما شافه، حبه ما حبه. الحب للأب، للإمام، للرسول، لله، كأي نبتة تسقيها بتنمو، ما بتسقيها بتيبس. أريد بهذا أن أنبه على ضرورة أن نسقي دائما شجرة حبنا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإذا مش واصل لمستوى شجرة أن نسقي هذه الغرسة، وإذا مش واصل لمستوى
أن نسقي هذه البذرة، على الأقل بقلوبنا نلاقي بذرة حب للإمام صاحب الزمان أجرى تعالى فرج، وهذه لازم نسقيه. لوين بدنا نوصل؟ بدنا نوصل لمرحلة إذا بنقرأ دعاء الندبة منشوف كيف التفجع على الإمام صاحب الزمان. ليت شعري أين استقرت بك النوى، بل أي أرض تقلك أو ثرى، أبي رضوى أو غيرها أم ذي طوى، عزيز علي، لاحظوا عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى. أنه سيدي أنت الإمام، أنت القائد، وصي رسول الله وموجود وما قادر شوفك، عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. هذه الحالة التي يحدثنا بها دعاء الندبة يجب أن نعيشها، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، وتكون عترتي أحب إليه من عترته. حبنا للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يجب أن نتعاهده بالرعاية باستمرار. إذا مر يوم ولم أتذكر إمامي يجب أن أنتفض، أشعر بالتقصير. كما إذا مر يوم مثلا على أم ولم تتذكر ابنها، شو هالأم ناسي ابنها؟ هي إذا ساعة شت بالها عن ابنها بنقال شو هالأم. كيف بالنسبة للإمام سلام الله عليه؟ تمر الأيام والشهور ولا نشعر بضرورة التواصل معه. يجب أن نصل في العلاقة به عليه السلام إلى حيث أننا لا ننساه، نتذكره دائما باعتباره ولي الله الأعظم في هذا العصر، قائدنا المفترض الطاعة. هكذا نكون على ارتباط بقائد من القادة الهداة. هكذا نستطيع أن نقيم أي حركة، أي حزب، أي رئيس، أي وزير، أي أمير، هل يرضى عنه الإمام صاحب الزمان؟ إذا رضي عنه وهو وصي رسول الله، إذن الله عز وجل يرضى عنه. نستطيع أن نستكشف رضا الله تعالى من رضا وليه، وإلا فإننا سنقع في متاهات كثيرة. من هذه المتاهات كما ذكرت مرارا أننا نعتبر أن الدولة اللبنانية دولة شرعية، الشرعية، أو أن الجيش كيف ما كان سواء كان وطني ولا مش وطني هو مؤسسة شرعية. شو الحكي هذا؟ ينبغي أن نقيس الجيش والدولة وكل الأمور بمقياس الانسجام مع الحق. من كان منسجما مع الحق كنا معه، ومن كان بعيدا لابد أن نكون ضده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى من النبي المصطفى وآله، إلى روح سيدنا ومولانا الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا المؤمنين سيما الأرحام المنسيين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.